بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الرواية الثالثة التي يمكن أن يستدل بها على ما اختاره محقق ساري صحيحة عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء يقرر أن يتوضأ والحناء على رأسه، قال: يمسح فوق الحناء. تقريب الاستدلال واضح، الحناء طبقة عازلة تشكل عن وصول الماء إلى البشرة والإمام يأذن بالمسح على الحناء، إذن يمكن ذلك، ما يضر. وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة، قال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه، ماكو مانع. إذا قلنا تقريب الاستدلال واضح، لأن الحناء شيء طبقة عازلة تمنع وصول الماء. ماذا يجيب المشهور على مثل هذه الرواية؟ وجوب. الوجه الأول ما في منتقى الجمال لصاحب المعالم والوسائل من حملها على إرادة لون الحناء ومادة الحناء، لما يقول له أمسح فوق الحناء وأطلي رأسي بالحناء، فهذا المسح صار على لون الحناء، واللون كما نعلم لا يمنع من وصول الماء، فقد نحمله على هذا. هذا الوجه ده، وهو كما ترى خلاف الظاهر، بل خلاف الصريح. الصريح يقول يمسح فوق الحناء ويمسح رأسه والحناء عليه، شنو الوجه في حمله على لون؟ فكأنه هذا إذن الوجه غير تام. فلذا قلنا وتقريب الاستدلال واضح، فإن للحناء جرما يمنع من وصول الماء، خصوصا مع تصريح الصحيحة الأولى بالمسح فوق الحناء. وقيل في رد الاستدلال عدة وجوه: واحد، ما في ملتقى الجمال والوسائل من الحمل على إرادة لون الحناء، وفيه أنه خلاف الظاهر بل الصريح، لكون المراد نفس الحناء، مضافا إلى عدم صدق الفوقية مع اللون لما يقول يمسح فوق الحناء، وإذا اللون ما تصدق عليه فوقي. لذلك قال سيبويه قدس سره في موضع من كتابه لما تعرض إلى هاتين الصحيحتين، قال: وربما يجمع بينهما، هاتين الصحيحتين، وبين الأخبار المتقدمة اللي أوجبت أن يكون المسح والغسل يجب إيصال الماء إلى البشر، ما وجه الجمع؟ قال: ربما يجمع بينهما بحملهما على إرادة لون الحناء دون نفسه، مو نفس الحناء، لون. قال: ويدفعه أن ذلك خلاف الظاهر بل خلاف الصريح في موارد من الصحيحتين، عدة موارد صريحة بأن المراد الحناء نفسه وليس لونه. من هذه الموارد قوله يمسح فوق الحناء، لأنه كالصريح في أن المراد به هو الجسم الخارجي الذي يتصور له فوق وتحت، وظاهر أن اللون عرض وليس للأعراض تحت ولا فوق. فإذا هذا الموضع الأول اللي في مخالفة صريحة هذا الوجه. الموضع الثاني اللي مخالفة صريحة هذا الوجه قوله ثم يطليه بالحناء، وظهوره بل صراحته في إرادة الجسم الخارجي غير قابل للإنكار، فإن الطلي بماء الحناء أمر غير معروف. والسؤال يقول يطليه بالحناء، يعني بنفس الحناء، مو يطليه بلونه حناء. الموضع الثالث في الصحيحتين اللي خالف هذا الوجه قوله عليه السلام والحناء عليه، فإنه أيضا ظاهر في الجسم الخارجي، لا يقال عن اللون يقول اللون عليه، لا، نفس الحناء يقال عنه أنها والحناء عليه. لذلك انتهى إلى نتيجة والحق معه، قال: فهذا الجمع غير صحيح، خلاف ظاهر الصحيحتين بل خلاف صريح الروايتين. شوفوا لنا جارة أخرى إذا عندكم وجه آخر. الوجه الثاني الذي قيل في رد هاتين الاستدلال بهاتين الصحيحتين ما في نفس أيضا صاحب المنطق، ما قاله صاحب المنطقة وأيضا قاله صاحب الوسائل واختاره صاحب الحدائق أيضا وغيرهم حملوها على حصول الضرر بكشفه، إنما جاز له المسح على الحمال لأنه يتضرر بإزالة الحمال، رأسه به مشكلة، فلذلك هو طلى رأسه. ويوجد قرينة في الرواية صحيحة محمد بن مسلم على أنه فعلا، وهذا كان يشكو من حالة مرضية، لأن ما مألوف أن الحناء يسبقها حلق. الصحيحة تقول في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء، فهذا إذن عندنا مشكلة في رأسه أوجبت أن يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء، فإذا هو فعلا هذا عنده مشكلة في رأسه، فإنما جاز المسح على الحناء لأنه هذا كان علاج ودواء يستعمل الحناء ويسبب له ضرر إزالة هذه الحناء، فتحمل على هذه الحالة. إذن هذا الوجه الثاني. قال في منتقى الجمع: وقد حملها بعض الأصحاب هاتين الصحيحتين على إرادة اللون، هذا الوجه الأول، وهو ظريف لا بأس للتخلص من مشكلة هاتين الصحيحتين. ما يقبلهن المشهور، شلون يمكن تمسح على الحمار؟ هذا خلاف مسلم لديهم بأنه لازم يصل الماء إلى البشرة إلى الأجزاء. قال وهو ظريف صح في نفسه، لكن كمل قال: والوجه حملها على حصول الضرر بكشف البشرة. هذا الوجه الثاني، أنه هذا إنما جاز له الحناء لأنه فيه ضرر لو أزال الحناء حتى يمسح على البشر. قال: وفي ذكر الحلق إيماء إلى ذلك. هو هذا، ما هي القرين؟ هل هو هذا جمع تبرعي أنه حملناها على أن يكون ضرر هناك في إزالة الحناء؟ يقول لا، توجد قرينة وهي قال: وفي ذكر الحلق إيماء إلى ذلك بمعونة ما يلوح من كونه غير معتاد. هذه هي القرينة، ما معتاد. لو كان إنسان طبيعي وما عنده مشكلة في رأسه، لماذا يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء؟ معناه عنده مشكلة، فأزال شعره ثم طلاه بالحناء. إذن هذا الحمل له قرينة يمكن حمله عليه. أقول في التعليق على هذا الوجه: هذا وإن كان محتملا له وجه، لكن وين؟ في صحيحة ابن مسلم. صحيحة ابن مسلم ورد فيها هذه القرينة، أنه يحلق رأسه ثم يطلي. أما الأولى صحيحة عمر بن يزيد ما بها حديث عن هذا، فحملها على حالة أن إزالة الحناء يسبب ضررا يكون تبرعيا بلا قرينة. عمر بن يزيد صحيح: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يخضب رأسه بالحناء، ما ذكر لي حلق حتى تقول قرينة ولا أي شيء، ثم يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء. مطلقة الرواية. يمكن صحيحة محمد بن مسلم يقول يحلق رأسه ثم يطليه، تقول الحلق قرينة على هذا الوجه نقبله، لكن صحيحة عمر بن يزيد ما بيها تعرض لهذا. لذلك قلنا هذا وإن كان محتملا في صحيحة ابن مسلم بقرينة سبقه بالحال، حيث لم يتعارف طلي الرأس بالحناء بعد حلقه إلا لضرورة التداوي والعلاج به، ممكن قرينة جيدة، إلا أن صحيحة ابن يزيد خالية من أي دلالة على ذلك، فنتمسك بإطلاقها مطلق. يخضب رأسه بالحناء يطلي عليه ويمسح عليه ويقول لا بأس، مطلق، ليست كصحيحة محمد بن مسلم فيها هذه قرينة، فنتمسك بإطلاقها. تقول: نقيد هذا الإطلاق ببعض الروايات التي تشير إلى أن المسح على الحائل يكون في حالة العلاج، ك كصحيحة الحسن بن علي الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء؟ قال: نعم يجزيه أن يمسح عليه. هاي الرواية موجودة وما ننكره، ما ننكر أنه إذا كان الطلاء هو دواء وما يقدر يزيله يمسح عليه، هذا ما ننكر، لكن هذه لا تصلح لتقييد ما نحن فيه، أجنبية عما نحن من المورد. لذلك قلنا ولا يصلح التقييد، هذا الإطلاق اللي رأيناه في صحيحة ابن يزيد مطلق ليس فيها، ولا يصلح التقييد بمثل صحيحة الحسن بن علي الوشا لأنها أجنبية عنه. إذن هذا أيضا الوجه إن صح فيصحح حالة معينة، حالة معينة لا بأس بها اللي وردت في صحيحة محمد بن مسلم، لكن فوعدنا صحيحة بن يزيد مطلقة فأجيب بجواب آخر. الثالث إذن من الأجوبة مختارة سيلقوي من حملهما على التقية، قال: والصحيح حملهما على التقية. ما هو تقريب التقية؟ قال: وذلك لأن الروايتين وإن وردتا في الحنة إلا أن احتمال إرادة خصوصه مقطوع الفساد. شنو الخصوصية في الحنة حتى جاز المسح عليها دون بقية الأشياء والمواد العازلة؟ ماكو خصوصية، نجزم بعدم الخصوصية. فإذن الإمام هنا ما يريد المسح على خصوص الحنة، وإنما يريد جواز المسح على عموم الحائل، والقوم يجيزون المسح على الحائل. فبعد تعميم الروايتين إلى غير الحناء يكون بعد هو هذا حكم ملائم لما يرخص به القوم من الجواز على الحائل. فبهذه المقدمة إذن أصبح كأنه قريب من القول بالتقييد. قال: وإن وردتا في الحناء إلا أن احتمال إرادة خصوصه مقطوع الفساد، إذ لم يقل أحد بأن للحناء بين الأجسام الخارجية خصوصية تقتضي الحكم بكفاية المسح عليه دون مثل السدر مثلا وغيره من الأجسام، تجزم بعدم وجود خصوصية. إذن المسألة هي جواز مسح مو بس على الحناء، وإنما على عموم ما يوضع من الحائل، كما لو كان السدر أفتر أو مسح على العمامة مثلا أو على القنصل أو بالنسبة للرجل على الجورب مثلا، فتشمل جميعا ما بخصوصية للحنة. بعد هذه المقدمة اللي أخطيناها حينئذ وعلى ذلك بناء على هذه المقدمة التعميم، فالقول بجواز المسح على الحناء يستلزم القول بجواز المسح على بقية الأجسام الخارجية كل حائل. فإذا أريد منهما جواز المسح على كل جسم حائل كما استنتجنا من تجريد الخصوصية اللي نجزم به، قال: لعارضتهما، حينئذ تكونان معارضتين، الأخبار الكثيرة المشهورة التي دلت على وجوب مسح المقدم مقدم الرأس أو الرأس من دون أن يكون عليهما شيء يمنع من وقوع المسح على البشرة. إذن يقول بعد أن ضممنا هذه المقدمة بأن الحناء ليس لها خصوصية وإنما باعتبارها حاجب يجوز المسح عليه، إذن كل حاجب يجوز المسح عليه، فإذا وصلت إلى مثل هذه النتيجة وهي مجزوم بها لأننا نجزم بعدم الخصوصية فالحنة، إذن سنقع في معارضة للروايات الكثيرة اللي توجب المسح أن يكون على الرأس. والروايتان حينئذ ما هو العلاج؟ قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هذا العلاج موجود في أخبار التعارض بين أدلة وبين الروايات، تأخذ بما اشتهر بين أصحابي وتدع الشاذ النادر. هاتان الصحيحتان تكون نادرتين خلاف المشهور بين أصحاب فنرمي بهما عرض الجدار. قال: والروايتان حينئذ بعد هذه المقدمات من الأخبار النادرة شاذة يعني، سلامة ناصة من أخذها وضرب الروايتين على الجدار. هكذا ورد في أخبار العلاج بين الأدلة الروايات المتعارضة. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ نادر. هذا الوجه إذن الذي قاله سيد الخوئي قال عنه وهو الصحيح. أقول مع إمكان حمل الصحيحتين على معنى صحيح كما سيأتي، فلا مسوغ للحمل على التقية. ما ضيقت بينا الأمور حتى نحملها في النهاية على التقية؟ إذا أمكن حملهما على معنى صحيح خلاص، ماكو مسوغ لحملها على التقية. شنو من المعاني صحيحة يمكن حمل هاتين الصحيحتين؟ ما قلنا إذن في أربعة في الوجه الرابع. مضمون هذا الوجه أن الصحيحتين كما واضح واردتان في مسح الرأس، ومسح الرأس كما نعلم يجزي به المسمى، يعني مجرد يضع إصبع يحرك قليلا كافي لصدق المسح. فإذا حتى لو الحناء موجود، هو الكلام عن مسح الرأس مو غسل، فيغرز أصابعه في الحناء راح تصير تصيب البشرة ويحرك، يتحقق مسمى المسح الواجب مع وجود الحل. فإذا يمكن تحقيق الواجب مع وجود الحل. الإمام يقول امسح فوق الحناء للزينة صح، لكنه بقية الكيفية يغرز أصابعه في الحناء حتى توصل إلى البشرة ويسحبها قليلا، هذا كلش كافي في صدق المسح، يتحقق الواجب مع وجود الحل. المسألة الرواية لم ترد في قضية غسل اليد أو غسل الوجه حتى يكون المسألة لازم يوصل الماء إلى كل الأجزاء، وردة في الرأس، والرأس يجزيه هذا المقدار، وهذا المقدار ممكن تحقيقه مع وجود الحناء. فإذا ماكو تنافي بين وجود الحناء وتحقيق هذا المسمى الواجب. إذا هذا الوجه الذي قربناه، أربعة إذا من الوجوب إن الصحيحتين واردتان في مسح الرأس صح، وهو مما يكفي فيه صدق المسح، ما استيعاب عندنا في المسح، ولو بجره قليلا صح يصدق المسح، وهذا يمكن تحقيقه مع وجود الحناء، ويمكن تحقيقه بغرز الإصبع في الحناء حتى يصيب البشرة ويتحقق مسمى المسح. فإذا ماكو مشكلة في هاتين الصحيحتين، ولا تنافيان الروايات الأخرى الواردة في وجوب المسح على الرأس، لأن المطلوب في المسح شيء يسير يمكن تحقيقه مع وجود الحناء، ما يحتاج إزالته أبدا. هذا إذن المعنى الذي قربناه، ويمكن استفادة هذا المعنى من رواية معارضة لهاتين الصحيحتين، وهي مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، نفس السؤال الوارد في الصحيحتين. قال عليه السلام لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه، ما ألزم الإمام بإزالة الحناء، ما ألزم، لكن قال المهم أن تصيب بشرة رأسه، وهي إصابة البشرة يمكن تحقيقها مع وجود الحناء، ما تحتاج إلى إزالته. نعم هي مرفوعة الرواية فغير معتبرة سندا، لكنها تصلح كقرينة على ما ذكرناه من الوجه. فما أمر الإمام بإزالة الحناء، وإنما عليه أن يصيب بشرة رأسه، وهذا ممكن أصابع يغرزها بالحناء تصل إلى بشرة رأسه ويجرها قليلا، تحقق المسح وانتهى، ما يحتاج إزالته. لذلك قلنا وهي أي المرفوعة وإن كانت غير معتبرة السند إلا أنها تصبح قرينة على ما ذكرنا. هنا تشكل علينا وتقول هذه الرواية لا يمكن الأخذ بمضمونها والاعتماد عليها بغض النظر عن ضعف السند، لا بغض النظر، لكنه يقول حتى يصيب بشرة رأسه، ونحن وأنتم متفقون على أنه لا يجب المسح على فروة الرأس وبشرة الرأس، يكفي المسح على الشعر الرأس، شعر المحل المسح، مو شعر طويل ويقلبه على هذا خميس، هذا مسح على شعر أجنبي، لكن مسح على الشعر المنطقة اللي يصح مسحه. فإذا هاي ما يمكن العمل بمضمونها الرواية، بغض النظر عن ضعف سنده، لأن تقول حتى يصيب بشرة رأسه، ونحن ما نلتزم بوجوب إصابة بشرة رأسه. عندنا يجزي المسح على شعر الموضع الذي يجب مسحه، فكأنه ما نقدر نستطيع العمل بهذه الرواية. إشكال على العمل بهذه الرواية بغض النظر عن ضعف سندها باعتبارها مرفوعة. إن قلت إن الرواية توجب إصابة بشرة الرأس ولا نقول به، لا نوجب ولا نلزم بأن يكون المسح على، بحيث يجب أن يفرق شعره ويصيب بشرته، لا نلزم بذلك لكفاية المسح على الشعر، فلا يمكن الاستناد إليها لبطلان مضمونها. هذه الرواية ما تصلح، مضمونها باطل. لكن جوابها هنا أيضا واضح، وهو أن الرواية هنا لا إطلاق لها، الحصر فيها إضافي. يعني الإمام لما يقول حتى يصيب بشرة رأسه، مو الغرض هو الإلزام وإيجاب إيصال المسح على بشرة الرأس، لا ليس هذا، وإنما مقابل، هذا حصر إضافي، يعني بالإضافة بلحاظ الحناء اللي تسأل عنه أقول لك يجب أن يصيب بشرة رأسي. هذا ما به إطلاق حتى تقول هاي توجب المسح على بشرة رأسي، وإنما في مقابل سؤالك هل المسح على الحناء، أقول لك لا، لازم يصير المسح على بشرة الرأس، إلا على بشرة الرأس لا، مو إنه يكفي المسح على شعر المنطقة الواجب مسحها. فالحصر هنا إضافي، إذن ما يستفاد منه وجوب المسح على بشرة الرأس، فهذا الإشكال إذن مردود. قلت في جواب هذا الإشكال وبطلان مضمون هذه المرفوعة، لأن الإمام يقول لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه، ونحن لا نلتزم بوجوب المسح أن يكون على بشرة رأسه، يكفي المسح على الشعر، إذن مضمون الرواية باطل ولا يصح الاستناد إليها. هذا الإن قلت في جوابي إن الحصر هنا إضافي بلحاظ المسح على الحناء الذي هو شيء خارجي لا يصح المسح عليه، هذا ففي بالإضافة إلى ما قلته من أن توجد حناء المسح يجوز على الحناء، أقول لك لا ما يجوز على الحناء، لازم يصير المسح على الرأس. هذا قصدي إلغاء المسح على الحناء، أما إلا يجب على بشرة الرأس، هذا لا، أنا لست بصدد بيان هذا، أنا فقط أريد أنفي صحة المسح على الحناء، هذا الحصر الإضافة أكيد. فلا تفيد المنع من المسح على الشعر الذي هو جزء من الرأس من موضع المسح. إذن هذا الوجه الذي نعتمده لتوجيه صحيحتين، ووصلنا إذن إلى نتيجة وهو عدم صحة الاستدلال بهاتين الصحيحتين على الرخصة في عدم إيصال الماء إلى البشرة. إذن ما تم الاستدلال بهاتين الصحيحتين على أنه يجوز المسح على الحائط، خصوصا في مثل المورد الذي تشكل فيه الحناء طبقة عازلة ويمكن إزالتها، ولا يصدق عرفا على المسح عليها أنه مسح للبشرة. بعض الأشياء كما قلنا مثل اللي يشتغلون بالحي الصناعي وإيدهم تكون بعد جزء من بشرتهم، هذه الدهون والأوساخ والصدأ وأمثاله، أقصر جزء من البدن من يمسح عليه ويغسل عليه نقول هذا غسل للبشرة، أما المسح على الحناء لا يصدق عليه عرفا بأي حال من الأحوال أنه قد مسح على رأسه، كالمسح على القرنس وعلى العمامة لا يصدق بأي حال من الأحوال أنه مسح على الرأس. إذن خصوصا في مثل المورد الذي تشكل فيه الحناء طبقة عازلة ولا يصدق عرفا على المسح عليها أنه مسح للبشر. الرابعة من الروايات الدالة على جواز المسح على الحاجب لضرورة أو كحرج، كصحيحة الوشم المتقدمة في الدرس السابق يقول يطليه بعلاج، هل يجوز أن يمسح عليه؟ يقول نعم يمسح عليه. والرواية المشهورة اللي يستدل بها وتذكر دائما في روايات رفع الحرج، رواية عبد الأعلى مولى آل سام التي اعتمد عليها الأصحاب وسلموا بها، فالوثوق بها حاصل. هذا حتى نقطع النزاع بأن عبد الأعلى مولى آل سام لم يرد فيه توثيق، فحاولوا قدموا عدة محاولات للتوثيق، منها أن عبد الأعلى مولى آل سام هو عبد الأعلى بن أعين، وعبد الأعلى بن أعين هو ثقته، فبناء على اتحاد هذين العنوانين إذن عبد الأعلى مولى آل سام يكون ثقة. وهذا تبنى بعض أعلام، لكن بعض الأعلام خالفوا قالوا لا دليل على الاتحاد بين عبد الأعلى مولى آل سام وعبد الأعلى بن أعين. ما نحتاج إلى كل هذا البحث والتحقيق، الرواية مشهورة في كتب الأصحاب واعتمد عليها الأصحاب وسلموا بها، فالوثوق إذن اللي هو مناط العمل بالأخبار حاصل أكيد. قال عبد الأعلى: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال عليه السلام: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح على الإثم، امسح على المرأة. فإذا في حالات الضرورة والحرج يجوز المسح على الحائض، لا يشترط إيصال الماء إلى البشر. وغيرها الروايات الكثيرة الواردة في وضوء الجبيرة وغسل الجبيرة، وهي روايات كثيرة، كقول الإمام الرضا عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال: ولا ينزع الجبائر الموجودة على الجروح وعلى الكسور، لا ينزعها، ولا يعبث بجراحته، ليس الوسواسي إلى هذه الدرجة يزيل الجبائر وتالي يسبب مشكلة للجرح الذي المجبر بها. ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته. وقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة الحلبي: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرق، لا يحتاج أن يزيل هذا الحاجة. تفاصيل تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.